هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك. ايه مليونير
قالوا عني مليونير, ايوه انا مليونير مالك فلوس كبير راس بيزنس وفكري خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي اعرف متى اشتري اعرف متى ابيع اسلوب شرس لا تحسبني وديع راس بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا من بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس برعاية شركة إتقان العقارية, إتقان وريادة على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا, انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس, هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت. طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
بالتاكيد عبد العزيز, ويبدو انه احنا بدانا ندخل بدايه الاجواء الشتوية شايف, وبدأنا نلاحظ الملابس الشتوية كمان في الأسواق.
صحيح
شايف, وبس للأسف يعني نشوف الشتاء عندنا هنا بالذات يعني في المنطقة الغربية ما تقدر تتهنى بيها.
ممكن يعني شتانا يبدأ متأخر خلينا نقول. صحيح. أجواءنا فيها دفع أكثر يعني.
صحيح صحيح صحيح. خلينا نبدأ مشوار حلقتنا اليوم عبد العزيز. تستضيف عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي الذي تنظمه وزارة الاستثمار بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية.
طبعا سيعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات, ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.
صحيح عبد العزيز, وأيضا من المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من أصحاب المعالي والسعادة من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى طبعا وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
طبعا ستتضمن أعمال المؤتمر عدة جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمال والاستثمار والتعدين والمعادن, إضافة إلى عدد من ورش العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجستية والشحن وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.
نعم عبد العزيز, بجهة أخرى من جديد حملت أرقام الموازنة العامة دفع المزيد من المشروعات والبنى التحتية والحفاظ على جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مع دفع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى إلى الأمام وخلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد لمزيد من الاستثمار. طبعا هنتحدث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 التي أعلنتها وزارة المالية, وحنتعرف على أبرز ملامح هذه الميزانية وعن معدلات النمو الاقتصادي والقطاعي والتوقعات المستقبلية وأيضا حجم الإنفاق الاستراتيجي على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى والتنمية المستدامة, وكذلك حجم الدين العام والاحتياطات الحكومية والمؤشرات المالية الأخرى, إضافة إلى سياسات بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص. طبعا لتفاصيل أكثر حول استراتيجية الميزانية يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية. طبعا مرحبا بك دكتورة نوف في ميكس بيزنس.
مرحبا بك جمال, اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم.
اهلا وسهلا بك. خلينا نتحدث من زاويه اخرى دكتوره، يعني ايش هي معدلات النمو الاقتصادي والقطاعي والتوقعات المستقبليه؟
طبعا بدايه اكيد اهنيكم واهني الشعب السعودي في الميزانيه اللي حقيقي دائما بتجي عام بعد عام بتثبت قوه الاقتصاد السعودي بشكل كبير. طبعا الميزانية هذا العام يمكن كان فيها مصطلحين جدا مهمة، وهي الاقتصاد غير النفطي، التنويع في الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية. كانت هذه الكلمتين رنانة حقيقي في الميزانية. طبعا الميزانية عادة بتشكل المفتاح الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي، وشهدت الحقيقة هي نجاح ملحوظ في تحقيق التوازن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واللي بيعكس أكيد الجهود الكبيرة اللي قامت فيها الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة. الأرقام في الميزانية كانت حاملة للعديد من دلالات إيجابية نحو مواصلة النمو الاقتصادي، استمرار الإصلاحات الهيكلية، وكمان مواصلة الإنفاق الحكومي والاستثماري وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكان في العديد من المشاريع المتنوعة في عدة قطاعات حتساهم بشكل جدي في مواصلة النمو، وأيضا مؤشرات مهمة بتتعلق بالناتج المحلي الإجمالي واللي قدر ب 4.4% وانخفاض في معدلات البطالة. المتوقع أنه يصل النمو في الأنشطة غير النفطية 5%، وهذا بيشير إلى النجاحات الغير مسبوقة في التنوع الاقتصادي وتعزيز مكونات الاقتصاد الكلي، واللي بيحافظ على معدلات الدين العام بمستويات آمنة، وكمان الاستمرار في تحفيز ودعم القطاع الخاص وبرامج الاستثمار المختلفة وفتح الأسواق السعودية للشركات العالمية.
جميل دكتورة نوف، حجم الإنفاق الاستراتيجي على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى والتنمية المستدامة.
أوكي، طبعا رغم تباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي في عام 23 وحالة عدم الاستقرار وعدم اليقين نتيجة
الصوت راح
دكتورة نوف، اتوقع قطع الاتصال معها،
اظن يبدو ولا الشبكه ضعيف ولا شيء،
اتوقع، لكن احنا مستمرين. طيب اكيد مستمرين اكيد معكم، وبنعاود الاتصال مع الدكتوره نوف. طبعا مثل ما كنا نتحدث عن استراتيجيه الميزانيه، وبناخذ موضوع او نبذه اكثر ومعلومات اكثر مع الدكتوره نوف الغامدي. طبعا ما زلنا مستمرين اكيد مع الدكتورة نوف الغامدي. مرحبا دكتورة نوف،
اهلا وسهلا.
ظهر الشبكة يعني فاجأتنا فجأة.
نعم.
طيب لو جينا نظرنا الى مؤشرات الميزانية من خلال سعي القيادة طبعا الى رفاهية وصحة المواطن والمقيم، واللي شملوا بانفاق وخدمات عالية الجودة كمان، وانعكس إيجابا على تحقيق العديد من المؤشرات اللي تتعلق بالرفاهية وجودة الحياة، ارتفع إجمالي الدعم المقدم بزيادة قدرة 28%. يعني استحواذ قطاعي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تقريبا بحوالي 35.5% من نفقات الميزانية السعودية بإجمالي 452 مليار ريال، مقابل 429 مليار ريال بزيادة 23 مليار، يعني احنا بنتكلم زيادة 5.4%، وهذا بيعكس اهتمام الحكومة بالقطاعين الأكثر أهمية للمواطنين. هذا كمان غير تعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة الصناعة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. عشان كده حنلاقي انه ايضا كمان تنويع مصادر الايرادات اللي شهدتها طبعا من خلال تنويع مصادر الايرادات وهذا كمان من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية زي ما ذكرت، لانه بالفعل كان لها دور كبير بالفعل في تعزيز وقوة هذا نجاح كبير الحقيقة في الاستراتيجية والهيكلة المالية للمملكة، لانه تم تطوير خطط لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل التبعية على النفط وتوفير مصادر إيرادات مستدامة من قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه والتصنيع وغيرها.
نعم، طب بس هذا يقودنا إلى سؤال دكتورة، يعني كيف حيتم معالجة حجم الدين العام والاحتياطيات الحكومية والمؤشرات المالية الأخرى؟
طبعا هذا أكيد حيكون فيها تركيز كبير على المشاريع. يعني احنا بنتكلم اليوم انه لو نبغى نتكلم بس على العجز المتوقع اللي كان طبعا 82 مليار ريال، يعني ما نسبته تقريبا 2% من الناتج المحلي، والمقدر انه يبلغ العجز كمان في 24.79 مليار، يعني ما نسبته ايضا 1.9 من الناتج المحلي، مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط. فبالتالي احنا بنتكلم انه اليوم المملكة جادة فعليا في زيادة حجم الانفاق، وهذا طبعا اكيد بيؤكد حرصها على تسريع وتيرة المشاريع والتنمية، وبالتالي هذا اكيد حيكون له دور كبير ايضا في تعزيز المؤشرات المالية للمملكة، خصوصا احنا كمان بنتكلم انه اليوم المملكة ايضا نحو الاصلاح في طبعا يعني اثار تعطل قطار التنمية اللي صار على مستوى العالم، لكنها استمرت في الاجراءات الاصلاحية سواء كان على المستوى المالي او الاقتصادي، وبالفعل اشتغلنا بشكل كبير على رفع معدلات النمو الاقتصادي في ضوء كل المقومات والفرص التنموية الكبيرة ودخولها ايضا في قطاعات استراتيجية كبيرة مهمة وفتح الاستثمار الأجنبي وأيضا دعم وتعزيز الاستثمار المحلي، وهذا اللي دائما بيؤكد عليه سمو الأمير محمد إنه تعزيز هذا النوع من الاستثمارات وتعزيز القطاعات النوعية في المملكة، فهذا أكيد حيكون له أثر كبير مستقبلا وحيكون له أثر على المؤشرات المالية بشكل واضح.
جميل دكتور نوف، الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه.
طبعا إحنا لو نبغى نتكلم على هذه الإجراءات فهي طبعا تمت بشكل كبير، يعني إحنا ما يخص أيضا تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، المملكة شهدت تعزيز للبيئة الاستثمارية وإطلاق مجموعة من الإصلاحات والمبادرات لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير بيئة أعمال محفزة، طبعا ساهمت في تعزيز القطاع الخاص وتنميع مصادر الدخل. المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي من خلال بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله كمان عشان يشمل جميع المناطق لما تتميز فيه طبعا المملكة من بيئة استثمارية، عشان كده بنلاقي أنه فعلا أطلقت مشروع الميزة التنافسية واللي بيهدف أيضا إلى أنه تعزيز هذه البيئة الاستثمارية، إضافة إلى التحسين والتطوير في التشريعات والسياسات اللي أدت إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهذا يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية. طبعا نجاح الميزانية العامة في السعودية أكيد يعني تفانت الحكومة في تحقيق التنوع والاستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهذا النجاح طبعا يمثل محطة هامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة اللي فعلا إحنا بدأنا نحقق مؤشراتها حتى قبل ما نصل إلى المواعيد المقررة لهذه الأرقام. فبالتالي إحنا بنسابق الزمن الحقيقة عشان نحقق تنمية مستدامة وتطوير في الاقتصاد. فلو نبغى نتكلم كمان على نقطة مهمة وهي من المبادرات اللي كانت جدا هامة في تعزيز دور القطاع الخاص واللي كمان انعكست على أرقام الميزانية، كان في عندنا طبعا برنامج لتنمية المحتوى المحلي اللي هو مساهمة، وهذا بيهدف لزيادة مساهمة الصندوق البي آي إف وشركاته التابعة في المحتوى المحلي 60%
نعم.
بنهاية عام 25.
صحيح. وأصلا كمان يا دكتور بدون يعني مقاطعة لك، إنه يبدو إنه مستهدفات الرؤية بتتحقق كل سنة عن سنة، يعني إحنا في مجال يعني تمكين المرأة وصلنا إلى نسبة يعني تفوقنا فيها الرؤية، يعني
صحيح.
يعني تجاوزنا المدة المحددة لها، كانت المفروض في 2030 الآن لا إحنا من بدري خلصنا فيها، صح ولا لا؟
يعني من 17% ل 37%، هذا رقم جدا كبير إحنا تجاوزناه أسرع مما نتخيل. هذا غير إنه اليوم الأرقام تتزايد حتى في تواجدها ضمن القطاعات والاقتصادات نعم. المختلفة، أصبح التواجد بشكل كبير والأرقام بترتفع، يعني بشكل يعني هنتكلم عن 700,000 داخل بيئة العمل، هذا غير أنه 9,000 قيادية، فهذا أكيد
صحيح
يؤكد
صحيح.
أنه إحنا بنحقق هذه المؤشرات بشكل سريع.
بالفعل أرقام الميزانية دكتورة الحقيقة كل نقطة فيها أو فقرة فيها تحتاج لأن نتكلم فيها، ولكن إحنا حاولنا نلخصها بشكل يعني موجز. انتهى وقتنا دكتورة نوف، نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها. شكرا
لك. شكرا 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 لكم.
مستمعينا كانت معنا الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية، كانت ضيفة عبر الهاتف.
ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبتين بجميع مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا نستعرض فقرات البرنامج معنا في ميكس بزنس لهاليوم كالعادة. في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على منصة اكس، اين تحب مشاهدة الافلام الجديدة؟ عندنا ثلاث اختيارات، في صالة السينما او على الجوال او في المنزل مع الاصدقاء. ايش رايك في سؤال اليوم استاذ جمال؟
والله يا اخي شوف، انا شفت تجارب برا الحقيقة، حتى هم عندهم ركود في المرتادين لصالات السينما، شايف؟ بس عندهم عروض. كيف العروض؟ يعني خد تذكرة وتفرج فيلم ثاني مجانا، شايف؟ أو إذا كان هذا تأخذ لك مثلا يسوي يوم مخفض للمشروبات والتسالي اللي موجود. يعني
يا سلام.
إحنا للأسف الشديد الأسعار مرتفعة جدا
جدا مرتفعة،
شايف؟ بالذات يعني إذا كان حصلت تذكرة يعني رخيصة، ولكن المشروبات والمأكولات غالية.
صحيح، تدفع دبلها.
صحيح. أي. فبالتالي يا أخي اعمل عروض انت. انا اظن في شركة سينما يعني قفلت.
ما عندي علم
هي عندنا يعني في احد المحلات او في اقصد الاسواق.
أي.
كان في احد الشركات وكان عندها فروع قفلت لانها خسرت يعني.
انا فعلا انا اتفق معك، فانا في بدايتي كنت فعليا من مرتادية السينما بكثرة. لكن يوم شفت الاسعار في خارج، صراحة في خارج السعودية تفرق عن السعودية، عندنا هنا جدا مرتفع.
لا لا.
يعني في فعليا ما أدري هل هذا الشيء يعني المفترض يعني يتم إنزاله. أنا شفت يعني حتى على منصة إكس تم طرح الموضوع هذا في نقاش، الكل مستاء من الارتفاع الأسعار. يعني تخيل لك، أنت تخيل يعني المشروب أو مع البوب كورن خلني أقولك يوصل ل80-90 ريال،
يا مو معقول. إذا كان
وتذكرة السينما توصل ل50 إذا كانت تتوقع في المنصة اللي تحت أو فوق، الكلمة يعني جدا جدا أسعارها عالية بكل أمانة.
بالفعل. وبعدين أنت ك يعني يعني قطاع ترفيهي جديد دخل علينا. هو طبعا كان موجود من أول ولكن رسميا الآن بدأ يشتغل يعني له كم سنة. فبالتالي أنت عليك يعني ما تبدأ يعني زي ما بدأوا الناس، المفروض تبدأ من حيث انتهى الآخرون.
صحيح،
عارف، تخفض الأسعار، تقدم عروض، تقدم مميزات، تقدم الهدايا، تعمل جوائز، تعمل حاجات الناس تيجي يعني.
هذا صح،
صح ولا لا؟
طبعا احنا نتمنى من جميع المستمعين اللي يستمعون الآن. فسؤالنا اليوم يقول: أين تحب مشاهدة الأفلام الجديدة؟ هل في صالة السينما أم على الجوال أم في المنزل مع الأصدقاء؟ أما عاد في المنزل مع الأصدقاء أنا بعيد عنها نهائيا، لأن الفيلم يتحول لي كلام في كلام في فما في أمل.
هو أظن مع المواقع هذه اللي هي بتبث أفلام مدفوعة طبعا،
نعم،
فبالتالي أنت تقدر تتفرج أي فيلم
في جوالك في وقت
في جوالك. صحيح. لا، وأحيانا الأصدقاء ممكن يتجمعوا،
صحيح،
إذا كانوا حابين يشوفوا فيلم معين، إذا كان عائلي أو أصدقاء يتفرجوا عليه. ولكن يعني اليوم معظم الشباب عبد العزيز أنا أشوفهم في الجوال ولا لا؟
هذا هو فعلا في الجوال وعلى شاشة البلازما اللي عندهم. ففعليا بعد مثل ما قلت، بعد وجود منصات كثيرة للأفلام الآن وأحدث الأفلام أيضا، يعني تكون وانت في بيتك يعني ما يحتاج أنك تروح سينما مع ارتفاع الأسعار. أنا واضح أني مشخصنها مع ارتفاع الأسعار فعليا.
صحيح، لا هو صح كلامك، صحيح
والله. طبعا أنا أتمنى من المستمعين يجاوبوا معنا: أين تحب مشاهدة الأفلام الجديدة؟ في صالة السينما أم على الجوال أم في المنزل مع الأصدقاء؟ شاركونا على الواتساب على رقم الإذاعة والبرنامج على 054-88-11700.
واكتبوا لنا تعليقاتهم كمان يعني.
أي يعني ودنا تقولون وش سبب اختياركم أو وش الأشياء السلبية اللي تشوفها مثلا لو اخترت يعني ما تبغى السينما ليش؟ في أشياء كثير يعني نناقشها معكم. نعيد الرقم على 054-88-11700. في فقرة أهل الثقة سيكون معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار من الرياض، طبعا للحديث عن اجتماع القمة العالمية لقادة العقار وأهم مخرجاتها والصفقات. أكيد اليوم كل هذا وأكثر أستاذ جمال،
أكيد في ميكس بيزنس طبعا.
ميكس بيزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس إف إم.
حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، معكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين.
استضافة العاصمة السعودية الرياض القمة العالمية لقادة العقار 42 التي تعد أكبر تجمع سنوي يضم شخصيات عقارية بارزة ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات القطاع من جميع أنحاء العالم، استعرضوا عن تجاربهم وخبراتهم في تطويره. وركزت القمة التابعة للاتحاد العالمي للعقارات بشكل أساسي على موضوعات تستعرض تجربة قطاع العقار السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 وما حققته حتى اليوم من نجاحات تصب في تعزيز أهدافها، كما شهدت إقامة جلسات وورش عمل ولقاءات ومحاضرات تتناول التحديات في صناعة العقار والفرص الاستثمارية المتاحة. طبعا سوف نتعرف أكثر حول مخرجات هذه القمة، ويسرنا أن يكون معنا من الرياض في اتصال هاتفي الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار. مرحبا بك أستاذ تيسير في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا، حياك الله عبد العزيز، حياك الله جمال، وإن شاء الله تكون إضافة سريعة في موضوع القمة وأهم المخرجات.
الله يسعدك أستاذ تيسير. خلينا في البداية نسألك: ما هي أبرز المشاريع العقارية التي تم عرضها أو التوقيع عليها خلال القمة العالمية لقادة العقار، وأيضا ما هي الفوائد المتوقعة منها للقطاع العقاري السعودي؟
خلينا نبدأ بالبداية.
جميل.
القمة هي للاتحاد الدولي للعقارات سيادتي. هذا الاتحاد الدولي للعقارات أسس عام 1951، والسنة هذه أول مرة يقام تعتبر القمة رقم 42 أول مرة تقام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نعم.
أهميتها بأنه نتكلم عن مركز، يعني نتكلم عن اتحاد في أكثر من 70 دولة، أكثر من 165 مؤسسة وهيئة مهنية وأكاديمية، أعضاء هذا الاتحاد أكثر من 1.5 مليون. ليش أنا قدمت في هالمقدمة؟ حتى نعرف أهمية القمة اللي تمت وانعقدت في الرياض الفترة الماضية. إحنا نتكلم عن قادة العقار في العالم، وأنا يمكن سبق أني أكدت على أنه جت القمة في فرحتنا في اختيار الرياض وجهة للعالم في إكسبو.
نعم.
في نفس الوقت إحنا نقدر نقول إنه العقار اختار السعودية كوجهة أيضا. لما نتكلم عن اتحاد بهذه القوة، بهذا الانتشار على مستوى العالم، بهذه العضويات، بما يمتلك أيضا من قيادات عقارية واستثمارية على مستوى العالم، اليوم كلهم كانوا معنا في السعودية، اطلعوا على الفرص الاستثمارية، اطلعوا على المشاريع العملاقة، اطلعوا على التشريعات العقارية اللي تسهل موضوع الاستثمار، اطلعوا على رؤية 2030، اطلعوا على المشاريع القائمة حاليا في العاصمة الرياض وبعض مناطق المملكة اللي زاروها في النيوم والعلا وجيزان وغيرها. هذه كلها الحقيقة تدل على أهمية هذه القمة وأهمية من حضر في القمة ليكون مشارك فيها. القمة كانت على مدى 4 أيام، كان موضوعها الرئيسي هو النمو من أجل الاستقرار، أو عفوا المرونة من أجل النمو. ولما نتكلم عن المرونة أيضا، اللي كان يشجع بموضوع أنه المملكة العربية السعودية تستضيف هذا العنوان هو نجاح السعودية اقتصاديا وفي كافة الأصعدة بعد جائحة كورونا بالتحديد. يعني النمو اللي حصل، النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بعد جائحة كورونا كان مثال وكان بنشمار لدول العالم في كيف استطاعت المملكة تجاوز التحديات اللي أصابت كل العالم، لكنها استطاعت أن تصنع منها فرص. وعلى عكس كثير من الاقتصادات اللي احنا شفناها على مستوى العالم، الاقتصاد السعودي كان ينمو بشكل سريع، بشكل قوي، بشكل صلب، وهذا يدل على انه كان في مرونة وتكيف مع الأحداث ساهمت في النمو الاقتصادي اللي موجود. ولذلك كانت التجربة على مستوى الاقتصاد، على مستوى القطاع الاقتصادي وبالتالي القطاع العقاري.
نعم. هو أظن كمان تم اختيار الرياض انها تكون مقر للمنظمة.
هذه المخرجات اللي بتكلم عنها الآن، يمكن هي من أهم المخرجات. المخرج الأول تم اختيار الأمانة العامة للاتحاد أن تكون مقرها الرياض، وهذه بحد ذاتها ترى يعني نقلة غير عادية، لأنه هذا الاتحاد طوال السنوات الماضية كان المقر الأساسي له كمقر أساسي في باريس.
نعم.
اليوم أحدث للاتحاد أمانة عامة، ومقر هذه الأمانة هو اختيار الرياض مقر له، وهذا إذا كان يدل على شيء الحقيقة فإنما يدل على مكانة المملكة العربية السعودية في قيادة ممكنات الاقتصاد العالمي في القطاع العقاري، ويبرهن على القطاع العقاري أنه فعلا يتبوى مركز مهم جدا على مستوى القطاع العقاري العالمي. ما في شك بأنه المكتب الإقليمي أو الأمانة العامة للاتحاد موجودها في الرياض، هذا حيساهم بشكل كبير جدا في تشكيل الاتجاهات الاستثماريه في القطاع العقاري السعودي، ويرفع جاذبيته ويعزز موثوقيه القطاع العقاري في المملكه. وهي فرصه انه العالم اليوم يشوف خلينا نقول التطور العقاري الكبير اللي تجديه المملكه السعوديه. واحده من برضو الاعلانات او المخرجات المهمه اللي تمت هو اطلاق مركز اعلاني عقاري دولي موحد.
السعوديه يعني حيكون
مقر الرياض. نعم.
ممتاز.
وهذا لأول مرة يتم في هذا الاتحاد إنه يكون عندهم مركز إعلامي عقاري موحد. وما في شك، وأنتم يمكن في الإعلام وتعرفون إنه أهمية إنه يكون في مركز متخصص يزود وسائل الإعلام بالبيانات، بالمشاريع، يربط ما بين مكاتب الإعلام في كافة دول العالم وخاصة في كافة في الدول الأعضاء في الاتحاد. أيضا تم الإعلان عن إنشاء منصة مؤشرات عقارية موحدة للقطاع العقاري، وحتكون انطلاقتها إن شاء الله من الرياض. كذلك
مؤشر عالمي ده حيكون،
هذه كلها الآن خلاص هم رفعوها في التوصيات والآن حيبدون العمل فيها، فيفترض أنه خلال الفترة القادمة يتابعها المكتب الممثل الاتحاد الدولي في الرياض أو في السعودية حتى يتابع تنفيذ هذه التوصيات اللي من ضمنها إعلان إنشاء منصة مؤشرات عقارية موحدة للقطاع العقاري في العالم، وحتنطلق من الرياض. وهذه ما فيها شك أنها تساهم في رفع جودة البيانات وتدعم توجه المملكة في شفافية البيانات العقارية، وأيضا توفر قاعدة بيانات دقيقة جودتها عالية جدا للمستثمرين في القطاع العقاري. كذلك تم الإعلان عن الجائزة العالمية للعقارات، وهي جائزة دولية. الفكرة فيها بأنه سيتم الإعلان قريبا عن أكثر من فرع لجائزة دولية في العقار، وكعادة الاتحادات على مستوى العالم تكون عبارة عن تصفيات، وبالتالي الفائزين في المملكة العربية السعودية في فروع هذه الجائزة يكونون من ضمن المتاهلين لتصفيات معينة على مستوى المنطقة، على مستوى الإقليم، بعدين على مستوى الشرق الأوسط، ثم تكون على مستوى العالم، ويتم الإعلان عنها في الدورة القادمة من القمة إن شاء الله.
جميل.
كذلك أعلنت جامعة إكسفورد عن شهادة مهنية في المجال العقاري، يعني مثل ما كان مثل ما نشوف الآن مثلا في شهادات مهنية على سبيل المثال في إدارة المشاريع البي إن بي مثلا.
نعم.
اليوم جامعة إكسفورد أعلنت عن شهادة مهنية في المجال العقاري، وهذه ما فيها شك بأنه راح ترفع مستوى المنتجات المعرفية في القطاع العقاري على مستوى العالم بشكل عام. ما فيها شك بأنه راح تخلق فرص عمل جديدة، لأنه اليوم الشركات والقطاعات العقارية صارت تبحث عن المتخصص، وبالتالي لما يكون عندك شهادة معتمدة مهنية بدرجة عالية جدا من العلمية والكفاءة، راح تكون هذه نقطة جذب للتوظيف في القطاع العقاري. أيضا حيساهم هذا في رفع قدرة ممارس العقار بشكل عام على مواكبة التحولات العالمية في السوق العقاري.
نعم أستاذ سير، ما هي التحديات التي تواجه القطاع العقاري في ظل التغيرات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الحالية، وأيضا ما هي الحلول والمبادرات التي تقدمها هيئة العقار لمواجهتها؟
التحديات بشكل عام مختلفة، يعني عندنا تحديات على مستوى الممارسين، عندنا تحديات على مستوى القطاع بشكل عام، لكن أنا أقدر أقول لك أنه يمكن التحدي اللي تشترك فيه كثير من القطاعات العقارية مر البيانات، وبنفس الوقت الثقة في هذه البيانات.
نعم.
إذا بأخذ هذا المحور بالتحديد، فيمكن اللي أعلن عن الأيام اللي راحت اللي هو التسجيل العيني للعقار أو إعلان السجل العقاري وبدء أعماله في مايو السابق، هذا حيحل لنا مشكلة كبيرة جدا وتحدي كبير جدا في البيانات. اليوم حنا عندنا مشروع كبير جدا وهو مشروع وطني يمكن حيستمر معنا إلى 4 سنوات قدام، بدأ فعليا في مايو الماضي، وهو السجل العقاري، وهو عبارة عن وثائق ومعلومات تسجل إلكترونيا لكل عقار في المملكة. احنا مستهدفين أكثر من 8 مليون عقار، فاحنا نتكلم عن بيانات دقيقة شفافة مرتبطة بالأقمار الصناعية بالجي بي اس، مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، مرتبطة بالخرائط والمخططات الخاصة بالأمانات. لذلك كل عقار بمشيئة الله سيكون له رقم عقاري واحد، من خلال هذا الرقم تتعرف على كل شيء، بمعنى كل شيء، مش فقط بيانات العقار أو البيت اللي أنت تسكنه، لا، حتتعرف أيضا على ما إذا كان العقار هذا عليه رهن سابق، ما كان عليه رهن، عليه نزاع أو لا، مستوى أو متوسط الأسعار في هذا الحي، الموقع من خلال الجي بي إس، كل التفاصيل الموجودة في موضوع البيع والشراء الأول، البيع الثاني، البيع الثالث. خلني بس أعطيك عبد العزيز حتى أقرب لك الصورة وللمستمعين.
نعم.
اليوم إذا في أحد يبغى يروح يشتري سيارة مستخدمة، اليوم سهل يعرف كل تاريخها، صح؟
صحيح.
ففي مراكز اليوم تعطيك التاريخ كامل، حتى تعطيك مو فقط من يملك السيارة، تعطيك كم حادث صار عليها، تقارير نجم إذا كانت عليها، إذا كانت خرجت من منافذ برية، إذا كانت، تعطيك كل التفاصيل، الشاري الأول، الشاري الثاني، الشاري الثالث، ما عاد في مجال لأنه نغبي في أي بيانات تخص السيارات اليوم.
صحيح.
تماما هذا اللي بيصير مع العقارات، راح يكون في رقم واحد من خلاله تعرف كل تاريخ العقار.
وأظن إحنا كمان أستاذ تيسير لاحظنا إحنا في كثير من الدول الأوروبية خاصة يعني في لندن وأيضا في دول أخرى بعض المباني عليها تاريخ أظن بناءها، لأن تلاقي عليها ذات التواريخ بيعطيك عمر البناية. هل هذا صحيح. ممكن نشوفه يعني يكون عندنا مثلا
إلكتروني؟ طبعا ما راح يكون على البواب على الجدار أو كذا، لكنه تقدر تعرف كل التفاصيل هذه عن طريق الرقم، فقط رقم واحد.
إيه.
والمشروع هذا الحمد لله زي ما قلنا لكم هو بدأ فعليا في الرياض. الآن عندنا حي الفلاح، واليوم وأنتم تكلموني في عندنا 7 أحياء جالس يعمل فيها السجل العقاري وتوثق.
إيش هي الأحياء؟
7 أحياء في الرياض، يمكن ما استحضر أسماء. طيب. لكن هي أعلننا عنها أكثر من مرة في إذا تدلون الرياض كل الأحياء اللي على الدائري الشمالي يعني في حي الغدير حي النفل حي حطين مجموعة من الأحياء. وأيضا الأسبوع الماضي تم الإعلان عن 48 حي على مستوى المملكة هتبدأ الأسبوع الجاي في تسجيلها. في منها 46 حي في الرياض ومنها حي في الدمام ومنها حي في المدينة. جدة ومكة أيضا جاية. وش اللي خلينا نبدأ في منطقة غير الأخرى هو الجاهزية البيانات اللي هي التصوير الجوي.
والله أنتم الهيئة عندكم ما شاء الله يعني مخزون من المعلومات صراحة جدا مفيدة. ولكن الحقيقة الوقت أدركنا أستاذ تيسير، أشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدث عنها.
شكرا لكم وأكيد بين لقاءات أخرى
إن شاء الله بإذن الله.
بالنسبة لنا هو شريك رئيسي معنا
بإذن الله. شكرا لك أستاذ تيسير المفرج. مستمعينا كان معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار.
ميكس بزنس برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.
طبعا تعلن إتقان العقارية وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية بطرح مجموعة من الأصول العقارية السكنية التجارية للبيع في المزاد العلني المدمج حضوري وإلكتروني مسار المشاعر 2 الذي يقام حضوريا في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة وإلكترونيا من خلال منصة الدال للمزادات.
طبعا انت عارف عبد العزيز دوب الاستاذ تيسير المفرج من الهيئه العامه للعقار كان بيتكلم عن حاجات حلوه، وبالتاكيد اليوم الفرص متاحه للجميع انهم هم يعني يدخلوا في هذا الاستثمار. طبعا
اكيد بالضبط، وهذه فرصه اكيد للاشخاص اللي طبعاً حابين
وما في عذر. يعني شوف اذا كنت ما تقدر تيجي خش يعني اونلاين
فعليا من خلال منصه الذات. طبعا فعلا اكيد يعني مستمرين معاكم من خلال عفوا منصة الدال فعلا للمزادات، وأيضا مثل ما قلنا في حضوريا في قاعة مكة الكبرى بمكة المكرمة. أكيد مستكملين وأكيد في فقرة حسبة ونسبة أستاذ جمال ومستمعينا، فكان يقول سؤالنا لهاليوم أين تحب مشاهدة الأفلام الجديدة، هل في صالة السينما أم على الجوال أم في المنزل مع الأصدقاء؟ خلينا أشوف عندي بعض التعليقات معي اليوم. طبعا عندي أحد الأشخاص أو معي أبو حاتم من جدة، هلا وسهلا، يقول ذكر لي عفوا اسم منصة، يقول يعني المنصة هذه بثلاثين ريال في الشهر. صحيح. يعني كان يقول يعني بثلاثين ريال أدفع في الشهر ويوميا أتابع يمكن أفلام، ولا أني أروح السينما مثلا أو أني أتابع فيلم يكون بستين خمسين من مكان يعني.
بالفعل. وبعدين الشيء الثاني أنا لاحظت في بعض الجاليات من جنسيات بالذات هم يعني اللي هم العمال هذول اللي يحضروا يتفرجوا في صالة السينما، أشوفهم يتفاعلوا في صالة السينما مع أي لقطة كده مثيرة، ولما نشوفوا البطل مثلا إذا كان انظلم وقاعد انضرب وتلاقي يعني التفاعل العجيب في الصالة. ولكن يجب أنه يعني صالة السينما ما تستغل هذه الفرص وترفع تذاكر للسينما، يعني على أساس أنه يشوفوا أنه إنه هذا جاي الصالة فلا بد أنك ترفع عليه السعر.
عجيب
صح ولا
فعلا؟ نعم. طبعا عندنا أكيد أبو يزن يقول كسعر التذاكر مناسب نوعا ما، أما المشروبات والأكل غالي.
اي نعم صحيح،
هذا أبو يزن طبعا
وما يسمحوا لك تجيب أكل بعد.
أي ممنوع.
أي ممنوع.
أي ممنوع فعلا. طبعا صديقنا صادق الحاج هلا وسهلا يقول بصراحة أتمنى أني أشاهد الأفلام في البيت عن طريق الشاشات، لكن ما عندي وقت، عندي عمل التزام البيت العائلة الجدول فل، وإذا سمحت فرصة واحد الواحد يكسبها نوم عشان يصبح بالعافية والصحة وعافية ونشاط. يقول أنا ضد فكرة متابعة أي أفلام عن طريق الجوال، تأخذ وقت طويل وفيها سلبية على مستوى الصحة لدى العمود الفقري ومعدل نزول الرأس وتركيز العين.
يعني هذه يعني وجهة نظر ممكن نسميها، لأنه اليوم يعني اليوم تقدر تستطيع أنك أنت تشبك الجوال على الشاشة وعلى البروجيكتور اللي عندك في البيت.
صحيح.
تتفرج عليه يعني.
طبعا عندنا صديقنا خالد زهدي، هلا وسهلا، يقول طبعا في السينما، يقول لكن بدون أي وجبة أو عصير، يقول فقط أخذ منهم علبة موية.
هذا مقتصد.
يقول قيمتها بسبع ريال أيضا.
نعم صحيح.
طبعا هذه التعليق بعض التعليقات اللي وصلتنا.
طب والنسب خلينا نشوف.
طبعا النسب اللي معنا أستاذ جمال عبر منصة إكس لهاليوم في سؤالنا، طبعا حصل، نبدأ بالنسبة الأقل، 15% صوت لي في صالة السينما، ومن ثم 23% على الجوال، وأما النسبة الأولى بنسبة 62% في المنزل مع الأصدقاء.
إذن لو شفنا النسبة إحنا الأقل اللي هي 15%، أظن يعني الشركة اللي قفلت صالاتها في السعودية كانت محقة، لأنه النسبة ترى يعني هذه نسبة منخفضة جدا، 15%. صحيح. شايف وعلى الجوال زي ما علق أحد المستمعين
آثار ومتعبة،
لا آثار طبعا، بس أنا أعتقد هذه النسبة هي نسبة فئة الشباب اللي هم لسه يعني ما بين 18 إلى 24.
نعم. بالضبط تقريبا يمكن فعليا.
نعم.
طبعا أكيد نحن نتمنى يعني انخفاض في أسعار صلاة السينما، لأن أنا فعليا من الأشخاص اللي كان ارتاد السينما بكثرة، لكن فعليا أسعارها عالية، لكن أنا أتمنى يعني من خلال المسؤولين أو إذا كانت في إمكانية في يعني ينظروا لهالأمر، لأنه فعليا في ارتفاع مبالغ فيه، وأيضا من ناحية الأكل والمشروبات. لكن الموضوع
نسوي عروض كمان يا عبد العزيز،
يعني هم شوف لو نتكلم عن العروض هم بيقولوك حنا نسوي عروض، يعني عروضهم يعني مش عرض أبدا، عارف عرض بتدفع فيه كمان، ما كان عرض. هذا هو للأسف الشديد. العموم الموضوع مرة لو تكلمنا فيه ما راح نسكت بكل أمانة.
صحيح.
الموضوع ما راح ينتهي، لكن وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بزنس. طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة. طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس، الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وأقليمية، كانت ضيفة معنا عبر الاتصال الهاتفي.
صحيح. وأيضا من الرياض كان معنا الأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار. طبعا موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.